العربي الجديد بودكاست. ضيف بودكاست فيه ما فيه اليوم من الرباط الشاعر والكاتب والمترجم المغربي جلال الحكماوي. تجربة خاصة ومختلفة. جلال الحكماوي أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا أستاذ سعيد.
نبلش من الشعر. شو هو المناخ اللي بدأت الكتابة فيه؟ كيف كان شكل الكتابة الشعرية في المغرب؟
أنا من جيل يسمى جيل التسعينيات، يعني ولما بدأت الكتابة في المرحلة الثانوية كان السائد الشعري المغربي آنذاك يعني هو شعر يحتفي بالأنا الجماعية، وكان له بعد سياسي هام، وبالتالي فقد كجيل يعني تشربنا الشعر العربي يعني في بعده يعني العراقي والسوري والمصري، مثل قرأنا كثيرا بدر شاكر السياب وغيره. وبالنسبة للمغرب كنا نهتم كثيرا بالشعر المغربي، محمد بن نيس، على الحجام، عبد الله راجع إلى آخره، وبالتالي كان هذا هو المحيط الطبيعي الذي دفعنا لكتابة الشعر كضرورة بالنسبة للشباب للتعبير عن قلق وجودي وذاتي في نفسي الآن آنذاك.
بلشت النشر في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، ونسبيا تأخر نشر مجموعتك الأولى شهادة عزوبة عام 1997. شو سبب هذا التأخير؟
هذا التأخير يمكن اعتباره يعني تأخير له تفسير اجتماعي واقتصادي، لأن أغلب شعراء تلك المرحلة لم يكن يعني بقدرتهم إصدار دواوينهم، لأن كان النشر يتم أساسا على حساب الشاعر، ودور النشر كانت قليلة ونادرة التي تنشر الشعر، ومن هذا الباب لم يكن يعني من المتداول أن هناك استراتيجية لدور نشر لنشر الشعر المغربي آنذاك. وبالتالي فأغلب يعني أصدقائي وصديقاتي تأخرت دواوينهم، لأن هناك من يعني كان هناك جانب سوريالي قليلا فمسألة النشر، كان هناك يعني بعض الأصدقاء الذين يأخذون قروض من الأبناك لنشر دواوينهم، كان هناك من يبيع شيئا حتى يعني ينشر ديوان، وكنا نحن يعني من جيل يعني جيل ساخر ولا يريد أن يدخل في هذه الاعتبارات المعيارية ليغرق حياته ليصدر ديوان، لأن الأساس بالنسبة لنا كان هو الحياة.
بس لهذه الدرجة كانت القصة متعبة ومجهدة ومضنية؟
طبعا يعني هذه من الخصائص يعني الاجتماعية لتلك المرحلة. فيما بعد صار يعني من السهل نشر الدواوين، خاصة بالنسبة لدور النشر أو بالنسبة للأفراد، ولا ننسى أن ذاك أيضا أن حتى بالنسبة للطبع كان مكلف جدا من ناحية المادية. الآن مع تطور يعني التقنيات النشر إلى آخره فصار النشر سهل.
شهادة عزوبة، اذهبوا قليلا إلى السينما، ما لم أقله لألباتشينو، بيرفكت داي، ما لم أقله لبوب ديلان، عناوين غير مألوفة في الشعر العربي، يعني بتفيض بطرافة وتعاكس الجدية المفترضة للشعر. خلينا نقول شو هي رؤيتك لهذا المرح إنجاز التعبير اللي بيكتنف شعرك؟
أعتقد أنه من الصعب الحديث عن رؤية معينة للشعر، لكن ما كان يهمنا آنذاك يعني كجيل، أعتقد مع بعض الأصدقاء من نفس الجيل كعبد الإله الصالحي، أننا تشربنا كثيرا شعر البيت جنريشن، وهذا الشعر البيت جنريشن كان يهتم باليومي ويضحك ويسخر يعني من كل يعني الإكراهات الاجتماعية والسياسية إلى آخره، فبالتالي كان يستعمل أداة السخرية كأداة لتفكيك يعني تقليدية معينة، سواء على مستوى المتخيل أو على مستوى اللغة أو على مستوى أيضا المجتمع. وبالتالي يعني كانت مقاربتي المتواضعة، وبالنسبة لبعض الشعراء الآخرين أيضا بالنسبة لجيلي، أننا كنا نسخر من كل شيء. وهنا يعني الأساس أننا قطعنا مع ثقافة معينة، كانت هي ثقافة الشعر السياسي بين مزدوجتين للسبعينيات، الذي كان يركز على اللحن، وكانت تجربة أيضا مهمة، لكن بالنسبة لنا كان التركيز أساسا على الذات في علاقة ساخرة مع العالم، أي أننا لا نريد أن نتحمل مسؤولية سياسية معينة، وأن ما يهمنا هو كتابة الشعر، لأن الشعر لا يغير العالم، من يغير العالم هو القارئ الذي يمكن أن يقرأ قصيدة وتؤثر فيه وتغير رؤيته ربما إلى العالم.
بهذا المعنى كانت السخرية. في 2017 ترجمت مختارات شعرية لشاعر صيني هو جيدي ماجيا، وكانت لك زيارات للصين، وشفنا على صفحتك صور حلوة من مشاركتك الشعرية ومشاركاتك فعليا في الصين. حابين نسألك عن هاي التجربة الصينية إنجاز التعبير.
بالنسبة للتجربة الصينية، أنا كل تجاربي يعني المتواضعة في الكتابة وفي الحياة وفي الثقافة هي يعني تجارب صداقة. فأنا كانت عندي صديقة من أكبر مترجمات الشعر الصيني إلى اللغة الفرنسية، واسمها شونتال شين أندرو، وكنت قرأت أنطولوجيا للشعر الصيني من ترجمته، وأعجبت كثيرا آنذاك يعني بالشعر الصيني، بتعدديته، بأصواته المتميزة، وبتشابهه أيضا مع الشعر العربي، لأن الشعر الصيني حداثته تمت بواسطة الترجمة، ما تم مع الشعر العربي يعني ترجمة الشعر الإنجليزي. فالشعر الصيني أيضا له عدة يعني معادلات إن شئنا تاريخية مع الشعر العربي. فأنا ذاك أردت أن أزور الصين، ومن باب الصدف أن هذا صديقة كان عندها تلميذ صيني شاعر درس في فرنسا، فذهبت لأول مرة هكذا للصين، فاكتشفت بفضل هذا الصديق اللي هو شو تساي، من الآن من أهم الشعراء الصينيين ومترجم أساسا للشعر الفرنسي، فاكتشفت بواسطته يعني المجتمع الصيني، اهتمام الصينيين بالثقافات الأخرى، عكس ما يتم لنا مثلا في علاقتنا بأوروبا التي هي أبوابها مغلقة على مستوى الإبداع والمستوى الثقافة فيما يتعلق بشعرنا وثقافتنا. ومن هذا الباب صرت يعني أهتم بالشعر الصيني، وشاركت يعني في مهرجانات كثيرة، وترجمت بعض الشعراء الصينيين، وإلى يومنا هذا أجد بأنه في العالم العربي مع الأسف لا نهتم بالشعريات التي تهتم بنا، لأننا ضحايا مركزية يعني شعرية وثقافية عالمية، يعني دائما ندير وجوهنا صوب الغرب، بينما في الصين، في أمريكا اللاتينية، في اليابان، هناك شعريات تتجاوب ويمكن أن نستفيد منها كثيرا على مستوى المتخيل، على مستوى اللغة، على مستوى النظرية، على مستوى النقد. لذلك فالصين كان يعني بالنسبة لي تبقى لها مكانة خاصة عندي، لأن عندهم يعني تفكير شعري متطور جدا، عندهم أيضا تراكم شعري على مستوى الأجيال وعلى مستوى بشكل عجيب. يعني الأنطولوجيا الأخيرة التي صدرتها يعني لابلياد في فرنسا أنطولوجيا ضخمة للشعر الصيني، لأن الشعراء الصينيين يعدون بالآلاف،
يعني شريحة واسعة من الشعراء في الصين. واطلاعهم كان مقتصر فقط على الشعر الكلاسيكي أم هناك متابعة للشعر الحديث؟
لا، بالنسبة للصين يعني يعرفون الشعراء الأساسيين بالنسبة للعالم العربي. وهنا ينبغي أيضا أن يعني لما نجد فضول في الجهة الأخرى بالنسبة لثقافتنا أو بالنسبة لشعرنا، فعلينا أيضا نحن أن نشتغل على إيصال أصواتنا الشعرية إلى يعني إلى الشرق، إلى أمريكا اللاتينية. لذلك فنحن يعني أدواتنا ضعيفة جدا لإيصال يعني الشعريات العربية أيضا المتعددة. لذلك في الصينيون لهم مستعربون كبار، ترجموا أدونيس، ترجموا يعني شعراء آخرين من العالم العربي، وترجموا أيضا متصوفة إلى آخره. ولكن مع الأسف كما قلت نبقى دائما سجين مركزية غربية أوروبية أو أمريكية لا تسمح لنا باكتشاف ما وراء الجدران.
على سيرة الترجمة، عندك رأي نقدي نحو الترجمة أو الكتابة بالفرنسية بالمغرب؟ وانت كتبت بالفرنسية وترجمت كمان للفرنسية، وانت مش من التيار الفرانكوفوني، كيف تعاملت مع هاي المعادلة؟
أعتقد أن المعادلة بسيطة جدا بالنسبة لما نسميه نحن هنا المغرب الكبير. بالنسبة للمغرب الكبير لنا ثقافة متعددة، والثقافة الفرنسية هي جزء من ثقافتنا، وبالتالي يعني الكتابة باللغة الفرنسية يعني مسألة نعتبرها طبيعية بالنسبة للمغرب الكبير. أين يكمن الفرق؟ يكمن الفرق في ضرورة تفكيك العلاقة مع هذه اللغة، لأن بالنسبة للمغرب أو بالنسبة يعني المغرب الكبير نعاني من هيمنة مزدوجة، هيمنة المشرق العربي من جهة وهيمنة فرنسا من جهة أخرى. وبالضرورة بالنسبة لإبداعنا يعني أن نستعمل هذه اللغات سواء بالنسبة للغة العربية أو بالنسبة للغة الفرنسية بطريقتنا نحن وبتصورنا الثقافي نحن. لذلك فنحن نفكك. ومسألة أساسية بالنسبة للفرنسية في المغرب أن المغرب يعني في اللغة الفرنسية تأسست علاقتها بالعربية يعني على علاقة صراع وحرب. لماذا؟ لأن لما دخل الاستعمار، وأعتقد أنها نفس المسألة بالنسبة للمغرب الكبير، لما دخل الاستعمار إلى المغرب فرض الفرنسية في المدارس التي لم يكن يدرس فيها إلا الفرنسيون وأبناء الأعيان. ومن قاوم هذا اللغة الفرنسية هي الحركة الوطنية التي أسست مدارس وطنية تدرس فيها اللغة العربية. ففي الأساس يعني العلاقة دائما كانت علاقة صراعية بين العربية كلغة تحرر وبين الفرنسية آنذاك التي كانت لغة استعمار. لذلك فالكتابة باللغة الفرنسية من وجهة نظري هي تفكيك لهذه الهيمنة. وإذا أردنا أن نقرأ وضعية اللغة العربية اليوم في المغرب، يجب أن نعرف على مستوى النشر مثلا في هذه السنة أن 78% مما ينشر في المغرب من دور نشر ينشر باللغة العربية، وإن اللغة الفرنسية لا تتجاوز 14%، بينما منذ 10 سنوات أو أكثر ما ينشر بالفرنسية كان يعني يصل إلى 34-35%. وبالرغم أنها لغة يعني لغة أقلية من ناحية العددية، فإنها لغة الاقتصاد، لغة النخبة، فبالتالي لها دور ووضعية اعتبارية ضاغطة. لذلك فالكتابة باللغة الفرنسية وأنت يعني تأتي من لغة أخرى التي هي اللغة العربية تكون بمثابة يعني تفكيك لهذه اللغة وإعادة طرحها بطريقة أخرى ليست الطريقة الفرنكوفونية التي تلغي الثقافة العربية تماما.
هذا بودينا لتجربة يمكن تكون أهم، وهي علاقتك بالشعراء وشعر أمريكا اللاتينية، المكسيك، نيكاراغوا، البيرو، كوبا، وكولومبيا، والأرجنتين، والتشيلي. والأربعة الأخيرة صدرت لك كتب مختلفة في كل منها. كيف بلشت هاي العلاقة؟ وكيف يترى علاقة الثقافة العربية مع ثقافات أمريكا اللاتينية؟ والأهم، شو ممكن نستفيده من رؤية أمريكا اللاتينية للعالم؟
أعتقد أن بالنسبة لعلاقتي يعني بالثقافة الأمريكا اللاتينية هي علاقة تعود إلى المدرسة. يعني أنا درست لغة إسبانية بدل اللغة الإنجليزية، وبالتالي يعني أنا ذاك كنا نقرأ نصوص يعني الشعراء الإسبان، لوركا وألبيرتي وغيرهم إلى آخره. وبالنسبة لمرحلتنا أيضا كان كتاب أمريكا اللاتينية معروفون جدا ومترجمون في العالم العربي، وكانت لي دائما هذا النوع من الافتتان بالنسبة لأمريكا اللاتينية. وأعتقد أنني لست لوحدي في هذا يعني في هذا الوضع. أمريكا اللاتينية كانت دائما لها تأثير كبير على العالم العربي، سواء فيما يتعلق بمكانة الشعر في هذه المجتمعات التي كانت أساسا مجتمعات وقعت فيها ثورات مهمة إلى آخره، وكان المكون الثقافي والشعري أساسيا فيها. إذن هذا من ناحية الإطار العام. الآن من ناحية العلاقة الشخصية، أن كما قلت دائما أن الشعر والتجارب في الحياة هي تجارب وصداقات. أنا كان عندي أصدقاء يعني من أمريكا اللاتينية، بفضلهم يعني اكتشفت شعر أمريكا اللاتينية الذي لم أكن أعرفه من قبل. فكما قلت نعرف أوكتافيو باس، نعرف يعني الشعراء الكبار، ولكن لما ندخل في هذه الصداقات، مثلا لما ذهبت أول مرة للنيكاراغوا اكتشفت عالم يعني عجيب وغريب، سواء تعلق الأمر بالشعراء من الهندوراس وشعراء من بوليفيا وشعراء من كولومبيا والمكسيك إلى آخره. ما هو وجه المشترك الذي يعني أثر في كثيرا؟ هو اهتمامهم بالثقافة العربية. يعني شعراء أمريكا اللاتينية كلهم بدون استثناء لهم احترام كبير للثقافة العربية. وأنا تساءلت، قلت من أين جاء هذا الاحترام للثقافة العربية؟ هذا الاحترام من الثقافة العربية جاء طبعا من الهجرات التي تمت في أمريكا اللاتينية بالنسبة لما يعني تم طرد يعني الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين في سياقات الاستعمار العثماني. فبالتالي هذه الهجرات أسست ثقافات عربية مهمة جدا في أمريكا اللاتينية،
من خلالها صار يعني يمكن تعزز الاحتكاك والتعارف الثقافة العربية.
نعم، هذا من الجانب إن شئت التاريخي. الآن من الجانب الشعري، المشكل الذي نجده دائما مع أوروبا، يقولون أنتم تكتبون بشكل غنائي وهي تجارب وشعريات يعني محدودة جدا لأنها تبقى في الذات. لذلك فالشعر العربي لا يهتم به في أوروبا، لأن أوروبا تعتبر مدارس تجريب، مدارس يعني لافانغارد يعني طليعة إلى آخره. في أمريكا اللاتينية شعرها كله شعر غنائي، لذلك فهم لما يقرؤون الشعر هذا، يعني أنا أتذكر لما كنا نشارك نحن كعرب في مهرجانات في أمريكا اللاتينية، كان عندنا يعني نجاح كبير يعني في ملاقاة الجمهور، ويقولون أنتم تكتبون مثلنا، يعني تكتب مثل المكسيكي وتكتب مثل البيروفي إلى آخره. وهذا يعني أننا لنا مشترك أساسي مع أمريكا اللاتينية على المستوى الشعري الذي هو الذاتية. مسألة أخرى، المشترك أيضا مع أمريكا اللاتينية هي الصعوبات الاجتماعية والسياسية التي يعيشها العالم العربي أيضا، وتجعل من الشعراء في أمريكا اللاتينية والناس في أمريكا اللاتينية يعيشون نفس التحديات ونفس الكاركترات إلى آخره. أي أن المشترك بيننا وبين أمريكا اللاتينية هو مشترك
بالهم
تخيلي، مشترك تاريخي، مشترك شعري، ومشترك أيضا اجتماعي وسياسي.
بالمشترك الهم الثقافي والسياسي والحيز التاريخي. في المقابل جلال، أسست مجلة إلكترون حر اللي صدرت كمجلة ورقية وتحولت لموقع إلكتروني متخصص في نشر العالمي، وجزء كبير منه من أمريكا اللاتينية. كيف بتشوف بعد سنوات هاي التجربة، وهل ما زال للمجلات الشعرية دور تلعبه اليوم في إغناء الشعرية العربية؟
بالتأكيد. أنا لما قلت يعني ينبغي أن نستفيد من تجارب أمريكا اللاتينية، ففكرة إلكترون حر يعني كمجلة إلكترونية، هي كانت يعني مجلة ورقية وكانت عندنا صعوبة في توزيعها وفي تمويلها إلى آخره. وجاءتني الفكرة لما زرت المكسيك شاركت في أحد المهرجانات هناك، ووجدت يعني هناك أصدقاء مكسيكيين عندهم مجلة مهمة جدا اسمها سيركولو دي بويسيا، حلقة شعر. هذه المجلة يقرأها أكثر من 6 ملايين قارئ في أمريكا اللاتينية. ولما تناقشت معهم قالوا لي تعرف بأن يعني المجلة الإلكترونية يعني في أمريكا اللاتينية هناك اهتمام كبير بالشعر، لأن يعني المرجعية التاريخية والدور الأساسي الذي لعبه الشعر في الثورة يعني في أمريكا اللاتينية، ولكن الشعر مقروء. ومن ثم أخذت فكرة المجلة الإلكترونية، ولما أصدرنا نحن هنا المجلة الإلكترونية يعني موقع إلكترون حر، كان عندنا نجاح كبير في أمريكا اللاتينية، صار كل من ننشره يعني يصل بسهولة إلى أمريكا اللاتينية. كانت تصلني يعني رسائل من شعراء من البيرو، من الهندوراس، من نيكاراغوا، من المكسيك. وهنا يعني فهمت ماذا يمكن أن نستفيد منهم من تجارب أمريكا اللاتينية مثلا على المستوى الشعري. أداة المجلة الإلكترونية هي أداة راديكالية، يعني يمكن أن تستثمر في الموقع، وطبعا الموقع يلزمه أيضا مصاريف إلى آخره، ولكن يمكن أن تصل إلى عدد هائل من القراء، ليس فقط في العالم العربي أو في المغرب أو أي بلد عربي آخر، ولكن تصل إلى العالم، وخصوصا أمريكا اللاتينية، لأن الشعر مقروء جدا. وصارت إلكترون حر يعني محترمة من مجلات إلكترونية كثيرة في أمريكا اللاتينية، وبالمناسبة ليست فقط سيركولو دي بويسية مثلا هي التي يقرأها الملايين، فهناك أيضا مجلة بوينوس آيريس بويتري يعني في الأرجنتين، التي كانت نشرت لمختارات إلى آخره، أيضا يقرأها الملايين. فالمجلات يعني أعتقد إن كانت لنا يعني إرادة حقيقية لنشر الشعر في العالم العربي، ينبغي أن نختار هاد الأداة، لأنها يمكن لنا أن نقدم فيها تعددية الشعر العالمي بواسطة الترجمة، والترجمة أيضا مهمة وأساسية إلى آخره. ثانيا يمكن أن نتعرف عن شعريات أخرى، لأن ينبغي أن أثير مسألة أساسية أيضا بالنسبة لي، هو أننا رغم أننا في العالم العربي ندعي أننا عالم له مكونات توحده، يعني اللغة، الدين، الثقافات إلى آخره، فإننا لا نعرف جيدا العالم العربي، وما زالت نفس يعني الإكراهات التي ربما خلقها الاستعمار بين المركزي والهامش، يعني ما يكتب في المغرب الكبير هل يعرفه الناس الذي يكتبون في المشرق العربي، والعكس. يعني حتى في العالم العربي ليس هناك معرفة دقيقة بخريطة الأدب أو الآداب العربية، يعني اللبناني لا يعرف المغربي، ويعني بغض النظر عن يعني الكتاب المعروفين الذين ينشرون في دور النشر المعروفة، هناك ديناميات في العالم العربي مع الأسف لا نعرفها، ويمكن أن تلعب هذه المنصات الإلكترونية دورا أساسيا في تقريبها إلى القارئ العربي وإلى القارئ بشكل عام.
يعني سايكس بيكو لحقت فعليا بالشعر والثقافة وبأمور كثيرة،
يعني ليست لنا معرفة حقيقية ودينامية حقيقية للتعارف على مستوى ما ينتجه الأدباء يعني العرب بشكل عام. هناك مركزيات، إن أخذنا مثلا مركزية النشر التي كان يهيمن فيها المشرق العربي، يعني كان محور بيروت القاهرة، هذا المحور يعني منذ الثمانينيات لم يعد مهيمنا على العالم العربي لاعتبارات تاريخية وسياسية نعرفها، الآن تغيرت هذه المراكز، فصار العالم العربي كله يعني مراكز، ما يكتب اليوم في المغرب الكبير يعني يعتبر أدبا ونقدا وتفكيرا مهما فيما ينتج في العالم العربي، ما يكتب أيضا في الخليج يعتبر أيضا مهما، يعني أن المشرق العربي لم يعد هو ذلك المركز الذي يهيمن على كل شيء، وهذا أعتقد أداة أساسية لخلق هذه الأرضية المشتركة، حتى نتعرف بدون يعني خلفيات وبدون يعني أفكار مسبقة على دينامية الآداب العربية اليوم.
جلال، أنت مدير معرض الكتاب الدولي لمدينة وجدة المغربية في 5 إلى 7 أكتوبر، تعقد الدورة الرابعة بعد توقف بسبب الجائحة كورونا. لو تحدثنا عن فكرة المعرض وضيوفه وشو هو جديد هاي الدورة؟
شكرا. بالنسبة للمعرض وجدة للكتاب آداب مغاربية، هو معرض دولي في المغرب، يوجد المعرض طبعا الرسمي هو معرض الكتاب الدولي لمدينة الرباط الذي تنظمه وزارة الثقافة. بالنسبة لمعرض الكتاب الدولي وجدة تنظمه وكالة الشرق، وهي وكالة عمومية، وهذا المعرض يعتبر بالنسبة لمن أسسوه يعني فضاء للحوار وللنقاش ولمقاربة أخرى للثقافة العالمية، يعني تقريب مكونات هذه الثقافة، سواء تعلق الأمر بالعالم العربي أو الإفريقي أو الدولي. بالنسبة لهذه الدورة، الموضوع هو الكتابة والزمن، والبرنامج الدولي هو برنامج يعني غني جدا، فيمكن أن أذكر منه مثلا بعض المحاور. بالنسبة هناك محور الأدب الإفريقي الذي يشارك فيه كتب يعني كبار من إفريقيا مثل نمرود أو إريك جويل بيكالي. هناك محور حول الهجرات والدياسبورا في العالم العربي، شاركوا فيه أيضا يعني مفكرون وكتاب كبار. هناك محور حول الأدب العالمي مثلا، يشارك فيه شامي تساك وجاد هلال، يعني هذا كاتب فلسطيني لبناني فرنسي. يعني البرنامج العام هو برنامج يعني غني جدا. بالنسبة للبرنامج العربي يشارك فيه طبعا العديد من الأعلام بالنسبة للمغرب وللعالم العربي. من المغرب مثلا يشارك محمد الهرادي، أحمد بوزفور. بالنسبة للعالم العربي إبراهيم عبد المجيد. بالنسبة مثلا للكاتبات نجد دونا غالي من العراق، ونجد أيضا هدى المبارك من السعودية، أو مريم جنجلو من لبنان. الفكرة طبعا في المعرض هو أننا نحاول أن نقدم برمجة تكون مختلفة عن البرمجة التي نجدها في الكثير من المعارض، والتي تعتمد على نفس الشبكات وعلى نفس النقاب. فبالنسبة لنا ما يهمنا طبعا في المعرض أننا نفتح الباب للجيل الجديد. هناك الكثير من الشباب الذين يشاركون كتاب من العالم العربي، نشروا كتابا أول أو كتابين، فيشاركون أيضا في المعرض ونعطيهم هذه الفرصة. أيضا بالنسبة للكاتبات، فيعني بالنسبة لنا مسألة المناصفة أيضا تعتبر أساسية بالنسبة للبرمجة العامة حتى لا يغلب عليها الجانب الذكوري. ثم بالنسبة للكتاب المهمين يعني الأساسيين، فإننا نحاول أن نستدعي كتابا يكون لهم وزنهم ولكن لا يشاركون كثيرا في مثل هذه المعارض، التي كما قلت يعني تغلب عليها نوع من الشلالية ونوع من البرمجة يعني المقننة مسبقا. لذلك فنعتبر أن هذا اختيار يجعل من معرض الكتاب لوجدة فضاء أساسيا، أولا لتبادل وجهة النظر، لتطوير الفكر النقدي، والاكتشاف أيضا الأصوات الجديدة في العالم العربي.
جهود مقدرة، الله يعطيك العافية. جلال، بدأنا بالشعر، بنحب يعني نختم بالشعر. هل من أعمال قادمة تنشغل عليها هاي الفترة؟
أنا عندي فقط مشروع ديوان شعري باللغة الفرنسية أشتغل عليه منذ سنة ونصف، ويعني ينبغي أن أعطيه للناشر في نهاية هذه السنة. هذا هو الجديد فقط.
جلال الحكماوي، الشاعر والكاتب والمترجم المغربي، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم، وإلى اللقاء القريب إن شاء الله.
إن شاء الله. سلامات.
سلامات.